بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، بعد ان ذكرنا ما تيسر من مسائل الوقوف بعرفة وذكرنا كذلك بعض ما يتعلق بذلك، وهو كما سمعتم رابع الأعمال الذي يعملها الحاج بعد الوقوف بعرفة، يأتي الفعل أو العمل الخامس للحاج، وهو المبيت بمزدلفة، وتحته مسائل وأولى هذه المسائل صفة الدفع إلى مزدلفة وأعمال مزدلفة تقدم معنا في الدرس الماضي أن الإمام إذا صلى، أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس وتأكد من غروبها كما جاء في حديث جابر وغيره، دفع بعد ذلك إلى مزدلفة ودفع الناس معه، دفع النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الناس معه. فلأجل هذا قال من قال من أهل العلم إنه إذا كان ثم إمام على الحج، إذا كان الحج إمام كما كان في الأزمان السابقة، ولكن الآن مع تفرق الأقطار الإسلامية صار الناس يحجون طوائف. المهم إذا كان وبإذن الله عز وجل سيكون. فالحاصل أنه إذا كان ثم إمام على الحج، سواء كان الإمام الأعظم أو من ولاه الإمام، فلا ينبغي أن يدفع من عرفة إلا بعد دفعه إذا كان هناك إمام، الإمام الأعظم أو من كان ممن ولاه الإمام أمر الحج. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة جعل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أميرا على الحج وصار الناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة العاشرة حينما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الأعظم لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، صار الناس يسيرون ويأتمون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما دفع الناس إلا بعد أن دفع لذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام وسئل رحمه الله تعالى عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس قال فقال رحمه الله: ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه، كلهم يشدد فيه أي أن الأئمة والسلف رحمهم الله وغفر الله لهم ورضي الله عنهم كلهم يشددون في هذا الباب، بمعنى أنه لا يدفع الحاج ولو غربت الشمس إلا بعد أن يدفع الإمام. هذا هو الذي ينبغي لمن كان مؤتما بإمام. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال والمستحب أن يقف حتى يدفع الإمام ثم يسير نحو المزدلفة على سكينة ووقار لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع وقد شنق لناقته القصواء بالزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، هذا في حديث جابر كما في صحيح مسلم، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا روى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى زجرا شديدا وضربا للإبل، الناس يزجرون الإبل ويضربونه حتى ما ينطلقون إلى مزدلفة. قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى زجرا شديدا وضربا للإبل، قال فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بإيضاع الإبل، فإن السكينة ليس بإيضاع الإبل. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكذا قال عروة ابن الزبير: سئل أسامة أي ابن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام ابن عروة: قال والنص فوق العنق، والنص فوق العنق أي يمشي، كان مشيا يسيرا، فإذا وجد فجوة أي مجال للسير أسرع، وإذا وجد زحاما ماذا؟ هدأه. وهذا الإسراع مع السكينة والوقار، قال رحمه الله تعالى: ويستحب أو قال والنص فوق العنق، والحديث متفق عليه. قالوا: ويستحب ذكر الله، ويستحب ذكر الله في الأوقات كلها، وفي هذه الأوقات أشد، تأكيدا لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. قالوا: ولأنه زمن استشعار بطاعة الله والتلبس بعبادته والسعي إلى شعائره، وتستحب التلبية أي أن يكثر الإنسان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وذكر قوم أنه لا يلبي، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه يستحب التلبية. ودليل هذا ما رواه الفضل ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة متفق عليه. وجاء من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: شهدت ابن مسعود يوم عرفة قال وهو يلبي، فقال له رجل كلمة فسمعته زاد في التلبية شيئا لم أسمعه قبل ذلك قالها، قال: لبيك عدد التراب، لبيك عدد التراب. كأن رجلا قال لابن مسعود شيء، فابن مسعود أكثر من ماذا؟ من التلبية. قال: والسنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء. واضح هذا يا أخوان؟ السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء، لا خلاف في هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. رواه جابر وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم، وأحاديثهم صحاح. قلنا: والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما كما رواه جابر وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم صحاح أي في الصحاح. ويقيم لكل صلاة إقامة لما روى أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ فقلت له: الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، أي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال له الصلاة، كأنه يقول حضر وقت الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ماذا؟ أمامك، أي سر. وكان أسامة كما سمعتم كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسامة بن زيد رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة. قال فركب، فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، ولم يصلي بينهما، متفق عليه، متفق عليه. وروي هذا القول عن ابن عمر، وروي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سالم والقاسم بن محمد والشافعي وأحمد وإسحاق، أي أنه يقيم لكل صلاة ويصلي. قال وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس، أي إن صلى المغرب أو العشاء بإقامة واحدة، صلى المغرب ثم يسلم ثم يصلي العشاء مباشرة دون إقامة، قالوا كذلك لا شيء في ذلك، لا بأس بذلك. قالوا يروى ذلك عن ابن عمر، يروى ذلك عن ابن عمر أيضا. وبه قال الثوري لما روى ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى، قال صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، بإقامة واحدة، رواه مسلم. مع أن بعض أهل العلم قالوا معنا بإقامة واحدة أي لكل صلاة، بإقامة واحدة أي لكل صلاة، فحملوا حديث ابن عمر على حديث ماذا؟ على حديث أسامة. لماذا؟ قال لأن حديث ابن عمر محتمل وحديث أسامة صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بمزدلفة ماذا؟ مرة واحدة يوم الحج الأكبر، واضح يا جماعة أم لا؟ أو قل ليلة الحج الأكبر، ليلة الحج الأكبر أي ليلة مزدلفة. قالوا وإن أذن الأولى، وإن أذن الأولى وأقام ثم أقام للثانية فحسن، فإنه يروى في حديث جابر وهو متضمن للزيادة، وهذا أصح ما يقال في الباب، أنه يؤذن لصلاة المغرب والعشاء ثم تقام لصلاة المغرب فتصلى ثم تقام، أو ثم يقام لصلاة العشاء ثم تصلى العشاء، وكل ما ذكر من الصفات السابقة أيضا جائز. واضح جماعة أم لا؟ إن صلى بإقامتين لكل صلاة فهذا لا بأس به، وإن صلى بإقامة واحدة لصلاتين فذلك لا بأس به، والأكمل ما جاء في حديث جابر، فإنه أحسن من روى صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومن فاته الصلاة مع الإمام، ومن فاته الصلاة مع الإمام أي بعضهم تعرفون قد يتأخر لأمر أو لآخر، قالوا صلى وحده منفردا كما يجمع مع الإمام، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا، أي أنه يصلي إن كان منفردا صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، أي يقصر العشاء على الصفة المذكورة، إما أن يؤذن في الأولى ويقيم للثنتين، أو يقيم للثنتين من دون إقامة، أو يقيم لأحد للصلاتين إقامة واحدة. قالوا كما يجمع مع الإمام لا خلاف في هذا. قال وكذلك إن فرق بينهما، وكذلك إن فرق بينهما لم يبطل الجمع، لم يبطل الجمع، أي أنه صلى المغرب ثم أخر قليلا، مثلا ذهب يتعشى، ذهب يعمل شيئا، ثم صلى العشاء بعد ذلك، قالوا لم يبطل الجمع. لما روى أسامة أي ابن زيد قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، واضح يا جماعة؟ قال ثم أقيمت العشاء فصلاها، حيث أسامة فيه ماذا؟ قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، أي صلى الناس المغرب مع رسول الله، بعد أن صلوا المغرب ماذا صنعوا؟ قال ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، أي ذهب كل إنسان إلى منزله ومكانه، فأناخ بعيره أي أنزل بعيره في مكانه وفي منزله الذي نزل به، ثم بعد أن نزل الناس أقيم صلاة العشاء فاجتمعوا وماذا؟ وصلوا. قال والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. قالوا لأن الجمع متى كان في وقت الثانية، متى كان في وقت الثانية لم يضر التفريق شيئا، واضحة جماعة؟ ما دام في الوقت الثاني يجوز ماذا؟ إن تأخرته شيئا من الوقت فلا شيء في ذلك. وحيث أسامة يدل على هذا المعنى. قالوا والسنة، قالوا والسنة أن يصلي، والسنة أن، والسنة التعجيل بالصلاتين، والسنة التعجيل بالصلاتين، بمعنى أول ما يصل إلى مزدلفة يبدأ بماذا؟ بصلاة المغرب والعشاء جمعا، وقصر للعشاء. وأن يصلي قبل، وأن يصلي قبل حط الرحال، قبل أن يحط الرحل. قال لما ذكرنا من حديث أسامة في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للمغرب ثم أناخ الناس في منازلهم، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا، أي لم يحلوا الركاب. قال حتى أقام العشاء الآخر فصلى ثم حلوا، ثم حلوا، رواه مسلم. قال والسنة ألا، والسنة أنه لا تطوع بينهما، والسنة أنه لا تطوع بينهما. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ولا أعلمهم، ولا أعلمهم يختلفون في ذلك، ولا أعلمهم يختلفون في ذلك. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه تطوع بينهما، أنه تطوع بينهما، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أسامة ابن زيد وابن عمر وكذلك جاء في حديث جابر ما يدل على أنه ماذا؟ نص صريح في أنه لم يتطوع بينهما. قال ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يصلي بينهما شيئا، وحديثهما أصح وأرجح. فعلى هذا كما سمعتم أنه لا يتطوع بينهما، لا يتطوع بينهما، بل ولا يصلي كذلك صلاة الليل في ليلة مزدلفة، في ليلة مزدلفة على ما سيأتي إن شاء الله بإذن الله. قالوا فإن صلى المغرب، قالوا فإن صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة ولم يجمع، قالوا خالف السنة وصحت صلاته. واضح يا جماعة؟ رجل في الطريق قبل أن يصل مزدلفة، دفع من عرفة ما وصل مزدلفة بعد، فرأى المغرب قد دخل، قال سأصلي المغرب ثم سأواصل السير إلى مزدلفة، ما حكم صلاته؟ قالوا صلاته صحيحة، ولكنه خالف السنة، ولكنه خالف السنة. وبهذا القول قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والثوري لا يجزئه، لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين فكان نسكا. وقد قال خذوا عني مناسككم، وقد قال خذوا عني مناسككم. قال ابن قدامة ولنا أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة، كالظهر والعصر بعرفة. يقول صلاة الظهر والعصر بعرفة يجوز أن تفرق، صلي الإنسان في أول وقت، صلي الظهر في أول وقت، صلي العصر في ماذا؟ في وقت العصر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فكذلك ماذا؟ فكذلك الصلاة في مزدلفة، فكذلك الصلاة في مزدلفة يجوز أن تفرق. بل قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وربما يجب، وربما يجب أن يصلي في الطريق، وربما يجب أن يصلي في الطريق، وذلك إذا خشي خروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب أن يصلي في الطريق فينزل ويصلي. فإن لم يمكنه النزول للصلاة قال فإنه يصلي ولو على السيارة، لأنه ربما يكون السير يمشي مشيا ضعيفا لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل. قال وليس الخط واقفا حتى يمكن، حتى يمكن أن ينزل ويصلي ثم يركب. قال ففي هذه الحال، ففي هذا الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصلي، وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى واضح بين، ولا سيما مع الزحام في هذه الأزمان، مع الزحام في هذه الأزمان قد لا يصل الإنسان إلى مزدلفة مع الزحام إلا بعد منتصف الليل، وربما بعد ذلك أو قبيل الفجر، بسبب ماله بسبب الزحام في هذه الأيام ملايين من الحجاج والطرق زحمة والسيارات لا تكاد تمشي. فشاهد ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن من خشي خروج الوقت فعليه أن يصلي، عليه أن يصلي في أي مكان بما تيسر، إن استطاع، إن كانت معه سيارة خاصة أو إن كان مع رفقة يستطيع أن يقفون في مكان فيصلون مع بعض أو فرادى فعلوا ذلك. فإن كان غير ذلك مثلا مع بعض الحملات لا يتوقفون، عندهم جدول، سنقف في مزدلفة سنقف في مزدلفة، من كان معنا معنا ومن أراد أن ينزل فليدركنا بعد ذلك. فالحاصل إن كان كذلك وخشي أن يفوته الركب فلا بأس أن يصلي كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذه الحالة في الباص أو في السيارة على ما تيسر، بمعنى إن استطاع أن يتوظف هذا الواجب عليه، إن لم يستطع تيمم وصل. إذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فليصلي وعلي أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. وإن كان يستطيع، إن كان غلب على ظنه أنه سيصل مثلا قبل الوقت بيسير فإنه لا يتعجل، لا يتعجل، لكن إن رأى أو ظن أنه سيتأخر إلى آخر الوقت أو سيخرج الوقت قبل أن يصلي فعليه أن يصلي. على أن مسألة تحديد الوقت بنصف الليل كما تقدم معنا في المواقيت هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يذهب إلى أن هذا الوقت وقت اختيار، هذا وقت إلى منتصف الليل وقت اختيار، وإلى قبيل الفجر وقت اضطرار، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا يقال إن كان يظن أنه سيصل قبل الفجر، سيصل قبل الفجر فإنه يتأنى ولا يصلي إلا في مزدلفة، ولا يصلي إلا في مزدلفة. لماذا؟ لأنه ما زال في الوقت، لأنه ما زال في الوقت. يدل على هذا ما جاءت في الأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بين كل صلاتين صلاة، بين كل صلاتين صلاة، إلا صلاة الفجر، إلا صلاة الفجر، فإنه ليس بينه وبين الظهر صلاة، على ما جاءت في ذلك الأحاديث. وهذه الأحاديث كما وهذه مثلا قد تقدمت معنا في الكلام على مواقيت الصلاة. فالحاصل أن كلام الشيخ العثيمين يحمل على ماذا؟ على أن من قال أن صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، من ذهب إلى هذا القول فإنه يصلي على أي حال كما ذكر رحمه الله. ومن كان يرى أن صلاة الفجر أو صلاة الليل تمتد إلى وقت الفجر فإن عليه أن يتأنى إلى أن يصل، فإن وصل أو غلب على ظني أنه يصل قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ولكن يصل إلى مزدلفة بليل فإنه ينتظر ويصلي الصلاة في وقتها وبأركانها وشروطها، وهذا كما سمعتم أولى وأحرى. قالوا رحمهم الله، قالوا ثم إذا وصل إلى مزدلفة، قالوا ثم بعد ذلك يعني إذا صلى الصلاة المغرب أو العشاء، قالوا ثم يبيت بمزدلفة، ثم يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلي الصبح في مزدلفة أيضا. قال والسنة أن يعجلها في أول وقتها يتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. واضح هذا جماعة؟ بمعنى أنه يصلي الفجر في مزدلفة، إذا فرغ من صلاة الفجر ماذا يصنع؟ ينطلق إلى ماذا؟ إلى المشعر الحرام كما سيأتي. قال وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح أي في أول وقت الصبح، في أول وقت الصبح. وجاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول قد طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه صلى الفجر في أول وقته، في أول وقته، حتى أن بعضهم يشك هل دخل الوقت أم لا. واضح يا جماعة أم لا؟ قال ثم في آخر حديث قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أي أن ابن مسعود فعل هذا الفعل، ثم قال لهم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل، أي أنه صلى الصلاة في هذا الوقت، أي في أول وقتها، صلى الفجر في أول وقتها. قال ثم إذا صلى الفجر، ثم إذا صلى الفجر قالوا وقف عند المشعر الحرام، ثم إذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام، قال وهو قزح بضم القاف أو قزح، وهو قزح بضم القاف وفتح الزاي وبالحاء المهملة. قالوا هو جبل صغير، هو جبل صغير وهو في آخر المزدلفة، في آخر المزدلفة أي من جهة عرفة. قالوا فيرقى عليه إن أمكنه، يعني ثم إذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو قزح، فيرقى عليه إن أمكنه، وإلا وقف عنده، وإلا وقف عنده. فذكر الله تعالى ودعا واجتهد، أي اجتهد في الدعاء والذكر عند المشعر الحرام. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه فدعا الله وهلله وكبره ووحده، فدعا الله وهلله وكبره ووحده، ويقف حتى يسفر جدا، ويقف حتى يسفر جدا، أي حتى يظهر الصبح ظهورا واضحا، ظهورا واضحا. قال لما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، أي ظهر الصبح ضوء الصباح ظهورا بينا واضحا. طيب هذا كما يقال مختصر القول في أعمال مزدلفة، هذا مختصر القول في ماذا؟ في أعمال مزدلفة. وثم مسائل نذكر منها ما تيسر في هذا الدرس، وفي درس لاحق بإذن الله عز وجل نكمل ما تبقى من المسائل. أولى هذه المسائل أن مزدلفة لها ثلاثة أسماء. مزدلفة هو جمع والمشعر الحرام، والمشعر الحرام، وحدها أي وحد مزدلفة قالوا من مأزم عرفة، ومعنى المأزم كل طريق ضيق بين جبلين، كل طريق ضيق بين جبلين. وقولهم من مأزم عرفة أي مضيق بين جمع وعرفة، مضيق بين جمع وعرفة، أي بين مزدلفة وعرفة، يبدأ المكان هنا من ذاك المضيق إلى قرن محسر، إلى قرن محسر، وهي من جهة ماذا؟ من جهة منى. قال وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب، ففي أي موضع وقف منها أجزأه، ففي أي موضع منها وقف أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل المزدلف موقف، رواه أبو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني وغيره. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا بجمع، وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. جمع ما هي يا جماعة؟ جمع ايش؟ منطقة مزدلفة. طيب قالوا وليس وادي محسر من مزدلفة، وادي محسر قالوا ليس من مزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن محسر، رواه أحمد عن ابن عباس بسند صحيح. لكن ها هنا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي يقولون إذا امتلأت مزدلفة بالحجيج، امتلأت مزدلفة بالحجيج فلم يجد الحجاج مكان في مزدلفة، فماذا يصنعون يا جماعة؟ يقولون خلاص سقط علينا المبيت في مزدلفة، سنذهب إلى مكة نبيت في بيوتنا أو في رحالنا الأولى؟ الجواب لا. قالوا إذا كان كذلك فإنهم يقفون أو يبيتون في أقرب مكان محاد لمحاد لماذا؟ أو قريبا من مزدلفة، قريبا من مزدلفة. وتأتي القاعدة ها هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فمن وقف في أقرب مكان متصق في مزدلفة فإنه يكون حكمه كحكم من بات في مزدلفة. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبته استقلالا. الأصل أنه لا يجوز المبيت في خارج مزدلفة، على ما سيأتي معنا بإذن الله في المسألة القادمة، أن المبيت في مزدلفة لا يجوز أن يبيت الإنسان خارج مزدلفة. لكن إذا امتلأت مزدلفة بالحجيج فما وجد الإنسان مكانا، هل يسقط عنه هذا الوجوب أم أنه يقف في أقرب مكان يلي مزدلفة؟ واضح يا جماعة؟ الجواب أنه يقف في أقرب مكان يلي مزدلفة. وعلى هذا كما سمعتم القاعدة الفقهية المشهورة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. معنى هذه، إذا كان الحجيج في مزدلفة قليل، هل يجوز لرجل أن يبيت في خارج مزدلفة مما يلي مزدلفة؟ ها يا جماعة، لا يجوز له. لماذا؟ لأن الفراغ موجود. لكن إذا امتلأت حتى وصل الحجيج إلى خارج مزدلفة أو كاد، فإنه يثبت ما لا تبع ما لا يثبت استقلالا، فيكون حكمه كحكم من بات بماذا؟ في مزدلفة. طيب، المسألة الذي أشرنا إليها، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ ما حكم المبيت بمزدلفة؟ ذهب جماهير العلماء من السلف والأئمة إلى أنه واجب، ومن تركه فعليه دم، وهذا قول عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وذهب علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري إلى أنه ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، كالوقوف بعرفة. وبه قال أبو بكر ابن خزيمة من الشافعية وغيره، بل حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، ذكر ابن القيم في الزاد أن هذا القول قول ابن عباس وابن الزبير، وذكر من تقدم أو بعض من تقدم، وذكر أيضا أن هذا القول هو قول الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن جرير، وهو الذي مال إليه ابن القيم، وهو الذي مال إليه ابن القيم بأنه ركن من أركان الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة مستحبة، وهو قول في مذهبه الشافعي وأحمد. قالوا، أي هؤلاء الذين قالوا بالاستحباب، قالوا لأنه مبيت، فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة، فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة. تقدم معنا أن المبيت ليلة عرفة بمنى ما حكمه؟ سنة بإجماع، سنة بإجماع، كما نقل الإجماع فيما تقدم ابن المنذر، ونقله ابن قدامة، ونقله كذلك ابن رشد. فهؤلاء يقولون كذلك المبيت بمزدلفة بعد المجيء من عرفة كذلك سنة مستحبة لما ذكر. واضح يا جماعة أم لا؟ فما قبله مستحب وما بعد عرفة كذلك مستحب. واحتج من قال بالركنية بقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن المضرس الذي مر معنا، قال: من شهد صلاتنا هذه. أين جماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا أين؟ في مزدلفة، حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. فقالوا: هذه الأدلة قاضية في أن الوقوف بعرفة ركن كالوقوف بماذا؟ الوقوف بمزدلفة ركن كالوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. واضح يا إخوان؟ وأيضا استدلوا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج. وهذا نص صريح في المسألة لو صح. الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث ابن عباس وهو ضعيف في محمد ابن أبي ليلى ويحيى ابن عيسى التميمي وهما ضعيفان. واستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بأنه واجب وليس بركن بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه كما في حديث عبد الرحمن ابن يعمر رضي الله عنه، وهذا لفظ النسائي وصححه العلامة الألباني. الشاهد منه أن هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة جاء أناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج، كما مر معنا في الحديث في بداية الحج أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: كيف الحج؟ قالوا: كيف الحج؟ واضح يا جماعة؟ فالرجل الآن يسأل عن ماذا؟ عن ماهية الحج وعن كيفية الحج. فقال يا رسول الله، والرجل طبعا جاء مع قومه، فتكلم رجل من القوم فقال: يا رسول الله، كيف الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال: ماذا؟ الحج عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. ما معنى فقد تم حجه يا جماعة؟ قد صح حجه، أي حجه صحيح، بأن حجه صحيح. واضح يا جماعة؟ وهذا دليل كما ترون قوي في الباب، الحديث كما ترون والدلالة منه واضحة لمن تأملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القوم جاءوا يسألون عن الحج: ما هو الحج؟ كيفية الحج؟ ما قالهم الحج عرفة ثم بعد ذلك الحج كذلك ماذا؟ الوقوف بمزدلفة، وهو في مقام ماذا يا جماعة؟ في مقام بيان للناس في أشياء يحتاجونها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. واضح يا جماعة أم لا؟ فاستدل الجمهور بهذا الحديث على أن الوقوف بمزدلفة ليس بركن، إذ لو كان ركنا لقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالوقوف بعرفة، ولقال لهم ماذا؟ الوقوف بعرفة ومزدلفة هو الحج. واضح يا جماعة أم لا؟ والأمر واضح والدلالة من هذا الحديث واضحة. وأجابوا عن القائلين بالركنية أو على القائلين بالركنية، قالوا: أما ما احتج به من الآية والخبر فالمنطوق فيهما أي في الآية والحديث ليس بركن في الحج إجماعا. واضح يا جماعة؟ يعني تفسير هذا سيأتي. قالوا: فإنه لو بات بجمع ولم يذكر الله تعالى ولم يشهد الصلاة فيها صح حجه. واضح يا جماعة أم لا؟ الله عز وجل يقول ماذا؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يقول: من بات بمزدلفة بات ولم يذكر الله فما حكم حجه؟ ها يا جماعة، الحج صحيح إجماعا بإجماع العلماء، الحج صحيح بإجماع العلماء، مع أنهم استدلوا بالآية على ماذا؟ على وجوب الوقوف بعرفة، والله عز وجل يقول إيش في الآية؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فمن لم يذكر الله صح حجه ماذا؟ بإجماع. وأيضا حديث عروة بن مضرس الذي فيه: من شهد صلاتنا. واضح يا جماعة؟ ووقف معنا، هم استدلوا بماذا؟ بلفظة وقف معنا. ومن شهد صلاتنا ما استدلوا بها، من شهد صلاتنا لم يستدلوا بها، وقد أيضا نقل الإجماع على أن من لم يصلي بمزدلفة فإن حجه صحيح، فإن حجه صحيح. ولا أدل على ذلك بماذا يا جماعة؟ على من دفع من الضعفة قبل أو في ليلة ما في ليلة مزدلفة. الضعفة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى في ليلة ماذا؟ في ليلة في الليل بعد منتصف الليل. إذن لم يصلوا في مزدلفة، واضح يا جماعة؟ وصلاتهم صحيحة إجماعا بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبإذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واضح هذا يا جماعة؟ فاستدل العلماء بهذا أن هذه الأفعال، أن هذه الأفعال كما أن الذكر ليس بواجب إجماعا والصلاة الصلاة ليست واجبة إجماعا، فدلت الآية على أن ما ذكر في الآية ليس المراد به ماذا؟ الوجوب، إذ أن الله عز وجل أمر بماذا؟ بالذكر، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فمن لم يذكر الله نقل الإجماع بأن حجه صحيح. الحديث استدل بماذا؟ بمن وقف، قالوا وأيضا جاء في الحديث من صلى صلاتنا هذه، ونقل الإجماع على أن من صلى صلاة الصبح يوم النحر في غير مزدلفة فإن صلاته ماذا؟ فإن حجه صحيح. كمن يا جماعة؟ كالضعفة الذين يدفعون إلى رمي الجمار ليلا، واضح يا جماعة أم لا؟ وبل ذكر بعض أهل العلم قالوا وكذلك في من نام عن صلاة الصبح حتى أشرقت الشمس، واضح يا جماعة؟ حتى أشرقت الشمس، يقول هل تقولون بأن حجه يفوت؟ قالوا لا يفوت حجه إجماعا، لا يفوت حجه كذلك ماذا؟ إجماعا. فإذا قالوا دل الحديث، قالوا فما هو من ضرورة ذلك أولى. إذا كان هذه الأشياء الإنسان موجود يخرج حجه صحيح، إنسان موجود في مزدلفة لا يذكر الله حجه صحيح، فمن لم يبت لأمر أو لآخر فحجه صحيح من باب ماذا؟ أولى. قال ولأن المبيت، وأيضا هذا من باب التعليل، واضح يا جماعة؟ الأول من باب الدليل والثاني من باب التعليل. قال ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله تعالى. هل المبيت من ضرورة ذكر الله تعالى؟ الجواب لا، والله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فهم قالوا يجب المبيت ولا يجب ماذا؟ الذكر، واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول العلماء لو فرض أن الذكر واجب فليس من واجبات المبيت، ليس من واجبات الذكر ماذا؟ المبيت. قالوا أيضا وكذلك صلاة الفجر، فإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النحر، أمكنه أن يصلي الفجر في المزدلفة، وهل يقول بحجبه أن حجه صحيح أم لا؟ واضح يا جماعة؟ رجل تأخر ما وصل مثلا عرفة إلا ماذا؟ إلا قبيل الفجر، وصل عرفة قبل الفجر بقليل، وقف بعرفة ثم انطلق إلى مزدلفة صلى الفجر في مزدلفة، لم يقف في مزدلفة، لم يبت في مزدلفة، وإنما أدرك الفجر، واضح يا جماعة أم لا؟ فما حكم حجه؟ ها هنا حديث عروة بن المضرس يدل على ماذا؟ على أن حجه صحيح. فالحاصل كما ذكر العلماء قالوا فتعين حمل ذلك، أي حمل الآية والحديث على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب، واضح يا جماعة؟ الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم القول بالوجوب أنه واجب وليس بركن، أما الوجوب فلفعله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله خذوا عني لتأخذوا عني مناسككم، واضح يا جماعة؟ هذا أولا. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، وكذلك رخص لمن كان من أهل السقاية، وكذلك لمن كان من أهل الإبل أن ينفروا وأن لا يبيتوا بماذا؟ بمزدلفة. فالترخيص يدل على ماذا؟ على أن الأمر عزيمة، إذ لو لم يكن عزيمة لما احتاجوا إلى الترخيص ولما احتاجوا إلى الرخصة، واضح يا جماعة أم لا؟ فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وليس بركن، وليس كذلك بمستحب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.